بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 36 من دروس الأفنان الندية شرح منظومة السبل السوية لفقه السنة المروية لنظيمها العلامة الجليل حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله. صلنا أيها الإخوة في كتاب الصلاة عند باب سبحة الضحى. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: وسبحة الضحى لها قد نقل جمع من الصحاب خير الملأ، جمع من الصحاب عن خير الملأ، وسبحة الضحى لها قد نقل جمع من الصحاب عن خير الملأ أمرا وترغيبا وفعلا ثبتت حكما وتصريحا إليه رفعت. يقول شيخنا زيد بن محمد المدخلي رحمه الله: الشرح، المراد بسبحة الضحى صلاته ذات الوقت المعروف بداية ونهاية، وتسميتها سبحة تسمية شرعية ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث التي جاءت في فضلها. قوله: وسبحة الضحى لها قد نقل جمع من الصحاب عن خير الملأ، معناه أن صلاة الضحى بكيفياتها المتعددة قد رواها عدد كثير من الصحابة الكرام عن أفضل السادة الشرفاء، وهو سيد الأنام محمد عليه من ربه أفضل صلاة وسلام. قوله: أمرا وترغيبا وفعلا ثبتت حكما وتصريحا إليه رفعت، أي أن سبحة الضحى قد جاء النقل الصحيح والصريح بها أمرا، أي أمر ندب واستحباب، ترغيبا في فضلها وكثرة ثوابها كما سيتضح لك من النصوص التالية التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا وحكما وفعلا. ومنها ما جاء عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة، أي على كل مفصل من بني آدم، وعدد المفاصل 360 مفصل، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، وكل تسبيعة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، كل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي من ذلك عن 360 مفصل ركعتان يركعهما من الضحى. ثانيا، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ثانيا، عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الإنسان 60 و300 مفصل، عليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة، لأنها المفاصل نعمة، فلو كان الإنسان ليست له مفاصل أو حصل فيها تلف فإنه لا يرتاح ويتعب في المشي ويتعب في الحركة. جاء قالوا: فمن الذي يطيق ذلك، أي الصدقة عن كل المفاصل التي في جسم الإنسان؟ قال: النخامة في المسجد يدفنها، أي صدقة، أو الشيء يحيي عن الطريق، أي صدقة، وإن لم يقدر أي على هذه الأعمال، ومنها ما ذكر في الأحاديث، فركعتا الضحى تجزي عنه، عن هذه الصدقات أو عن تلك المفاصل التي في الإنسان. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعليقا على هذين الحديثين: والحديثان يدلان على عظم فضل صلاة الضحى وكبر موقعها وتأكد مشروعيتها، وأن ركعتيها تجزيان، أي تجزئان، عن 360 صدقة، وما كان كذلك فهو حقيق بالمواظبة، حري بالمواظبة والمداومة، ويدلان أيضا على مشروعية الاستكثار من التسبيح والتحميد والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودفن النخامة في المسجد، وتنحية ما قد يؤذي المرء عن الطريق، وسائر أنواع الطاعات ليسبق بفعل ذلك مما على الإنسان من الصدقات اللازمة في كل يوم، أي عن هذه المفاصل. قلت: وهذا الحديث رواه الإمام الشوكاني في نيل الأوطار، لا أقصد يعني كلام السابق للإمام الشوكاني رحمه الله، الحديث يدل على أيضا فضل صلاة الضحى وكبر موقعها إلى آخره. قلت: يقول شيخنا زيد رحمه الله: وهذا من كرم المولى العظيم الرب الرؤوف الرحيم بهذا العبد الفقير الضعيف الذي يدأب في هذه الحياة متأثرا تارة بالتقصير في أداء الحقوق والواجبات، أخرى بالوقوع في حماة المعاصي والموبقات، ففتح الله له أبوابا من عمل الصالحات سهلة المنال كثيرة الخيرات، فيحيا مرحوما في هذه الحياة. ويوم قسمة الله للخليقة إلى فريقين، فريق في يضع النزاعة للشواء أي الآكلة للجلد واللحم، وفريق في روضات الجنان جعلنا الله إياكم من أهلها. مما يدل أيضا على فضل صلاة الضحى ما جاء ثالثا ما جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا ابن آدم لا تعجزني من أربع، أي لا تكسل عن أداء أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره. والحديث أخرج الإمام أحمد وحسن الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. ومثل ما جاء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم أكفني أول النهار بأربع ركعات أكفك بهن آخر يومك. والكفاية في آخر اليوم معناها قيل تكفير الذنوب والآثام أو عدم ارتكابها، وقيل أن يدفع الله تعالى عن الإنسان بهذه الأربع ركعات في الضحى من الضحى هموم الإنسان وأموره التي تصيبه بالقلق. وخمسة منها ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وهي قطعة من الجيش، فغنموا وأسروا الرجعة، فتحدث الناس بقرب مخزاهم وكثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أقرب منهم أي أجرا، ألا أدلكم على أقرب منهم مغزا وأكثر غنيمة وأوشك رجعة؟ من توضى ثم غدا إلى المسجد لسبحة الضحى لأداء صلاة الضحى فهو أقرب منهم مغزا وأكثر غنيمة وأوشك رجعة. سادسة من الأدلة ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام ثلاثة أيام في كل شهر، ركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. الحديث خير الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما. سابعا ومن فعله صلى الله عليه وسلم ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى سبحة الضحى ثمان ركعات، فلما استوى قال: إني صليت صلاة رغبة ورهبة، سألت ربي عن ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يبتلي أمتي بالسنين ففعل، وسألته ألا يظهر عليهم عدوهم ففعل، وسألته ألا يلبسهم شيعا فأبى علي. الباس الشيع بمعنى سأل ربه ألا يفرق ألا يجعل أمته مختلفين مفترقين، فأبى الله تعالى عليه لأنه ارتضى سنة الله تعالى حصول الاختلاف حصول التفرق. لقوله صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ولقول الله تعالى قبل ذلك: وما يزال المختلفين إلا ما رحم ربك، ولا يزال المختلفين إلا ما رحم ربك. فهذه النصوص كلها تدل على مشروعية صلاة الضحى وفضلها، وأن من الأعمال التي قد سهل فعلها وعظم أجرها وكثر خيرها، وأن تلك المشروعية ثابتة ثبوتا صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وترغيبه لأمته، تستفيد من مواسم الخير والرحمة، وتتعرض لنفحات الرب سبحانه فتتقي سخطه وتظفر بسعادته وتنال رضاه. والقول بذلك هو قول جمهور المحدثين، أي مشروعية صلاة الضحى، وهو الصواب لما رأيت من نصوص وما علمت من صحتها ووجه دلالتها. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وآخرون نقلوا ما ناقضه بزعمهم والحق لا مناقضه كل روى لما رأى وترك لا ينفي لشرعية ما قد فعل. يقول شيخنا زيد رحمه الله في البيتين اللذين قبل هذين البيتين بيان مشروعية سبحة الضحى وأن من السنن المرغب فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم بالقوة تارة والوصية تارة والفعل تارة. وفي هذين البيتين ذكر لرأي جماعة من العلماء يرون عدم مشروعيتها على اختلاف منهم في ذلك، يستدلون بما يظنون أنه ينافي أدلة السنية وهو في الواقع لا ينافيها، كما بان ذلك الناظم هذا على سبيل الإجمال. أما على سبيل التصريف بقول الناظم وآخرون نقلوا ما قد ناقضه بزعمهم، أي جماعة من العلماء روى أن سبحة الضحى لا تشرع إلا لسبب، فالأولون أبعد النجعة أي عن قول الحق في هذه المسألة وأن صلاة الضحى سنة مؤكدة، وكان شيء من تلك النصوص الصريحة لم يصلهم، وهذا ممكن لو أن هذا ممكن أو أنهم لم يفهموا منها السنة المطلقة. وأما القائلون أنها لا تشرع إلا لسبب احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا لسبب، فاتفق وقوعه وقت الضحى وتعددت الأسباب، فمثلا حديث مهان الذي سيأتي في صلاة يوم الفتح كان لسبب الفتح، وأن سنة الفتح متى كان أن يصلي عندها 8 ركعات، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عتبان بمالك كانت لسبب، وهو تعليم صاحب البيت أين يصلي في بيته، صلى النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ذلك كما تأول أحاديث الترغيب فيها أي ركعتي الضحى والوصية بها على عدم سنيتها، بل خص بذلك أي من القائلين بعدم سنية صلاة الضحى أبو هريرة وأبو ذر رضي الله عنه، هذا بعيد جدا لأنه جاءت الأحاديث بذكر أبي هريرة في صلاة الضحى فكيف ينكرها. وقد رد الناظم على كل من رأى عدم السنية بقوله أي صلاة الضحى والحق لا مناقضة، لأنه لم يرد من السنة دليل يبطل مشروع سبحة الضحى، بل كل واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم روى ما رأى، فالذي رأى الفعل والترك رواه كأبي سعيد رضي الله عنه فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها. والحديث أخرجه الترمذي وضعفه الإمام الألباني في مشكاة المصابيح. قوله وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لا أسبحها يصليها. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، غير أن تركه لها هو أو بعض كبار صحابته في بعض الأوقات لا ينفي مشروعيتها، بل هي مشروعة ومرغب في فعلها وفضلها كما مر بك في أول البحث. وإلى هذا المعنى أشار الناظم بقوله والحق لا مناقضة. ثم قال الشيخ حافظ كل روى لما رأى وترك لا ينفي لشرعية ما قد فعل. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله ركعتان 4 و6 أتت 18 و12 ثبتت وركعتان 4 و6 أتت 18 و12 ثبت عند ارتفاع الشمس وقتها أوله وحين ترمض الفصال أفضله. قال الشيخ زيد رحمه الله في البيت الأول بيان عدد ركعات الضحى التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله تصريحا أو ضمنا ومن تقريره وفعله. وقد جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين، ومن صلى أربعا كتب من العابدين، ومن صلى ستا كفي بذلك اليوم، ومن صلى ثمان ركعات كتبه الله من القانتين، ومن صلى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وما من يوم ولا ليلة إلا لله من يمن به على عباده صدقة، وما من الله على أحد من عباده وأفضل من أن يلهمهم ذكره. والحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحهما. وعن معاذة رضي الله عنها قالت قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لعائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت نعم أربع ركعات ويزيد ما شاء الله. ومن وعن أم هاني رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثمان ركعات فلم أرى صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه الحديث السابق خرج الإمام مسلم في صحيحه. خرج الإمام البخاري مسلم في صحيحهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بصيام ثلاثة أيام من كل شهر ركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. في رواية أوصاني خليلي بثلاث لست بتاركهن ألا إلا أن أنام بتاركهن ألا أنام إلا على وتر، وهذا الثاني وألا أدع ركعتي الضحى فإنها صلاة الأوابين وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. يقول شيخنا زيد رحمه الله فمن هذه النصوص الصحيحة يتضح أن أقل صلاة الضحى ركعتان وأن أكثرها اثنتا عشرة ركعة كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وأن من اقتصر على عدد بين الأعلى والأدنى فقد أصاب سنة واكتسب أجرا. ولقد نقل عن بعض السلف وبعض الأئمة عدم الحد لأكثرها، ويستمر في صلاة الضحى عندهم إلى وقت الزوال فصلاته صحيحة وصلاته مشهورة محظورة. وهذا كلام حق جاءت به نصوص صحيحة، غير أن سبحة الضحى التي ورد الترغيب فيها جاءت التصريح فيها بما ذكر من الحصر باثنتي عشرة ركعة كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه السابق. قوله عند ارتفاع الشمس وقتها أوله وحين ترمض الفصال أفضله، أي أن وقت صلاة الضحى يبتدي بارتفاع الشمس قدر رمح وينتهي عند الاستواء حين وقت ساعة النهي، غير أن أفضل وقت لها تصلى فيه وهو حين يرتفع الضحى ويبدأ اشتداد الحر كما في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوم يصلون الضحى فقال ألا لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. والمراد بترمض الفصال يقول شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله والمراد حين يبدأ اشتداد الحر فتحرق أخفاف الفصال من شدة الرمل، وذلك لأنهن صغار لأنهن لا يحتملن حرارة الرمل بسبب وقع الشمس عليه. والمراد بالأوابين جمع أواب وهو كثير الرجوع إلى الله التوبة والاستغفار. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 36 من دروس الأفنان الندية شرح منظومة السبل السوية لفقه السنة المروية لنظيمها العلامة الجليل حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله. صلنا أيها الإخوة في كتاب الصلاة عند باب سبحة الضحى. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: وسبحة الضحى لها قد نقل جمع من الصحابي خير الملأ، جمع من الصحابي عن خير الملأ، وسبحة الضحى لها قد نقل جمع من الصحابي عن خير الملأ أمرا وترغيبا وفعلا ثبتت حكما وتصريحا إليه رفعت. يقول شيخنا زيد بن محمد المدخلي رحمه الله: الشرح المراد بسبحة الضحى صلاته ذات الوقت المعروف بداية ونهاية، وتسميتها سبحة تسمية شرعية ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث التي جاءت في فضلها. قوله: وسبحة الضحى لها قد نقل جمع من الصحاب عن خير الملأ، معناه أن صلاة الضحى بكيفياتها المتعددة قد رواها عدد كثير من الصحابة الكرام عن أفضل السادة الشرفاء، وهو سيد الأنام محمد عليه من ربه أفضل صلاة وسلام. قوله: أمرا وترغيبا وفعلا ثبتت حكما وتصريحا إليه رفعت، أي أن سبحة الضحى قد جاء النقل الصحيح والصريح بها أمرا، أي أمر ندب واستحباب، ترغيبا في فضلها وكثرة ثوابها كما سيتضح لك من النصوص التالية التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا وحكما وفعلا. ومنها ما جاء عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة، أي على كل مفصل من بني آدم، وعدد المفاصل 360 مفصل، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، وكل تسبيعة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، كل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي من ذلك عن 360 مفصل ركعتان يركعهما من الضحى. ثانيا، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ثانيا، عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الإنسان 60 و300 مفصل، عليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة، لأنها المفاصل نعمة، فلو كان الإنسان ليست له مفاصل أو حصل فيها تلف فإنه لا يرتاح ويتعب في المشي ويتعب في الحركة. قالوا: فمن الذي يطيق ذلك، أي الصدقة عن كل المفاصل التي في جسم الإنسان؟ قال: النخامة في المسجد يدفنها، أي صدقة، أو شيء يحيي عن الطريق، أي صدقة، وإن لم يقدر أي على هذه الأعمال، ومنها ما ذكر في الأحاديث، فركعتا الضحى تجزي عنه، أي عن هذه الصدقات أو عن تلك المفاصل التي في الإنسان. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعليقا على هذين الحديثين: والحديثان يدلان على عظم فضل صلاة الضحى وكبر موقعها وتأكد مشروعيتها، وأن ركعتيها تجزيان، أي تجزئان، عن 360 صدقة، وما كان كذلك فهو حقيق بالمواظبة، أي حري بالمواظبة والمداومة، ويدلان أيضا على مشروعية الاستكثار من التسبيح والتحميد والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودفن النخامة في المسجد، وتنحية ما قد يؤذي المرء عن الطريق، وسائر أنواع الطاعات ليسبق بفعل ذلك مما على الإنسان من الصدقات اللازمة في كل يوم، أي عن هذه المفاصل. قلت: وهذا الحديث رواه الإمام الشوكاني في نيل الأوطار. لا أقصد يعني كلام السابق للإمام الشوكاني رحمه الله، الحديث يدل على أيضا فضل صلاة الضحى وكبر موقعها إلى آخره. قلت: يقول شيخنا زيد رحمه الله: وهذا من كرم المولى العظيم الرب الرؤوف الرحيم بهذا العبد الفقير الضعيف الذي يدأب في هذه الحياة متعثرا تارة بالتقصير في أداء الحقوق والواجبات، أخرى بالوقوع في حمة المعاصي والموبقات، ففتح الله له أبوابا من عمل الصالحات سهلة المنال كثيرة الخيرات، فيحيا مرحوما في هذه الحياة ويوم قسمة الله للخليقة إلى فريقين، فريق في يضع النزاعة للشواء أي الآكلة للجلد واللحم، وفريق في روضات الجنان، جعلنا الله إياكم من أهلها. مما يدل أيضا على فضل صلاة الضحى ما جاء ثالثا ما جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا ابن آدم لا تعجزني من أربع، أي لا تكسل عن أداء أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره. والحديث أخرج الإمام أحمد وحسن الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. ومثل ما جاء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم أكفني أول النهار بأربع ركعات أكفك بهن آخر يومك. والكفاية في آخر اليوم معناها قيل تكفير الذنوب والآثام أو عدم ارتكابها، وقيل أن يدفع الله تعالى عن الإنسان بهذه الأربع ركعات في الضحى من الضحى هموم الإنسان وأموره التي تصيبه بالقلق. وخمسة منها ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وهي قطعة من الجيش، فغنموا وأسرعوا الرجعة، فتحدث الناس بقرب مغزاهم وكثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أقرب منهم أي أجرا، ألا أدلكم على أقرب منهم مغزا وأكثر غنيمة وأوشك رجعة؟ من توضأ ثم غدا إلى المسجد لسبحة الضحى لأداء صلاة الضحى فهو أقرب منهم مغزا وأكثر غنيمة وأوشك رجعة. سادسة من الأدلة ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام ثلاثة أيام كل شهر، بصيام ثلاثة أيام في كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. الحديث خير الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما. سابعا ومن فعله صلى الله عليه وسلم ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى سبحة الضحى ثمان ركعات، فلما استوى قال: إني صليت صلاة رغبة ورابة، سألت ربي عن ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يبتلي أمتي بالسنين ففعل، وسألته ألا يظهر عليهم عدوهم ففعل، وسألته ألا يلبسهم شيعا فأبى علي. الباس الشيع بمعنى دا سأل ربه ألا يفرق ألا يجعل أمته مفترقين، فأبى الله تعالى عليه لأنه اقتضى سنة الله تعالى حصول الاختلاف حصول التفرق. ولقوله صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ولقول الله تعالى قبل ذلك: وما يزال المختلفين إلا ما رحم ربك، ولا يزال المختلفين إلا ما رحم ربك. فهذه النصوص كلها تدل على مشروعية صلاة الضحى وفضلها، وأن من الأعمال التي قد سهل فعلها وعظم أجرها وكثر خيرها، وأن تلك المشروعية ثابتة ثبوتا صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وترغيبه لأمته، تستفيد من مواسم الخير والرحمة، وتتعرض لنفحات الرب سبحانه فتتقي سخطه وتظفر بسعادته وتنال رضاه. والقول بذلك هو قول جمهور المحدثين، أي مشروعية صلاة الضحى، وهو الصواب لما رأيت من نصوص وما علمت من صحتها ووجه دلالتها. ما قال الشيخ حافظ رحمه الله:
وآخرون نقلوا ما ناقضه بزعمهم والحق لا مناقضه كل روى لما رأى وترك لا ينفي لشرعية ما قد فعل. يقول شيخنا زيد رحمه الله في البيتين اللذين قبل هذين البيتين بيان مشروعية سبحة الضحى وأن من السنن المرغب فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم بالقوة تارة والوصية تارة والفعل تارة. وفي هذين البيتين ذكر لرأي جماعة من العلماء يرون عدم مشروعيتها على اختلاف منهم في ذلك، يستدلون بما يظنون أنه ينافي أدلة السنية وهو في الواقع لا ينافيها، كما بان ذلك الناظم هذا على سبيل الإجمال. أما على سبيل التفصيل بقول الناظم وآخرون نقلوا ما قد ناقضه بزعمهم، أي وجماعة من العلماء روى أن سبحة الضحى لا تشرع إلا لسبب، فالأولون أبعدوا النجعة أي عن قول الحق في هذه المسألة وأن صلاة الضحى سنة مؤكدة، وكان شيء من تلك النصوص الصريحة لم يصلهم، وهذا ممكن لو أن هذا ممكن أو أنهم لم يفهموا منها السنية المطلقة. وأما القائلون أنها لا تشرع إلا لسبب احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا لسبب، فاتفق وقوعه وقت الضحى وتعددت الأسباب، فمثلا حديث مهاني الذي سيأتي في صلاة يوم الفتح كان لسبب الفتح، وأن سنة الفتح متى كان أن يصلي عندها 8 ركعات، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عتبان بمالك كانت لسبب، وهو تعليم صاحب البيت أين يصلي في بيته، صلى النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ذلك كما تأول أحاديث الترغيب فيها أي ركعتي الضحى والوصية بها على عدم سنيتها، بل خص بذلك أي من القائلين بعدم سنية صلاة الضحى أبو هريرة وأبو ذر رضي الله عنهم، هذا بعيد جدا لأنه جاءت الأحاديث بذكر أبي هريرة في صلاة الضحى، فكيف ينكرها؟ وقد رد الناظم على كل من رأى عدم السنية بقوله وقد رد الناظم على كل من رأى عدم السنية أي صلاة الضحى والحق لا مناقضة، لأنه لم يرد من السنة دليل يبطل سبحة الضحى، بل كل واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم روى ما رأى، فالذي رأى الفعل والترك رواه كأبي سعيد رضي الله عنه فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها. والحديث أخرجه الترمذي وضعفه الإمام الألباني مشكلة المصابية. قوله وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لا أسبحها يصليها. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، غير أن تركه لها هو أو بعض كبار صحابته في بعض الأوقات لا ينفي مشروعيتها، بل هي مشروعة ورغب في فعلها وفضلها كما مر بك في أول البحث. وإلى هذا المعنى أشار الناظم بقوله والحق لا مناقضة. ثم قال الشيخ حافظ كل روى لما رأى وترك لا ينفي لشرعية ما قد فعل. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله وركعتان 4 و6 أتت 18 و12 ثبتت و12 ثبت وركعتان 4 و6 أتت 18 و12 ثبت عند ارتفاع الشمس وقتها أوله وحين ترمض الفصال أفضله. قال الشيخ زيد رحمه الله في البيت الأول بيان عدد ركعات الضحى التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله تصريحا أو ضمنا ومن تقريره وفعله. وقد جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين، ومن صلى أربعا كتب من العابدين، ومن صلى ستا كفي بذلك اليوم، ومن صلى ثمان ركعات كتبه الله من القانتين، ومن صلى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وما من يوم ولا ليلة إلا لله من يمن به على عباده صدقة، وما من الله على أحد من عباده وأفضل من أن يلهم من ذكره. والحديث خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وعن معاذة رضي الله عنها قالت قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لعائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت نعم أربع ركعات ويزيد ما شاء الله. ومن وعن أم هاني رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثمان ركعات فلم أرى صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه الحديث السابق خرج الإمام مسلم في صحيحه. خرج الإمام البخاري مسلم في صحيحيهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بصيام ثلاثة أيام من كل شهر ركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. في رواية أوصاني خليلي بثلاث لست بتاركهن ألا إلا أن أنام بتاركهن ألا أنام إلا على وتر، وهذا الثاني وألا أدعى ركعتي الضحى فإنها صلاة الأوابين وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. يقول شيخنا زيد رحمه الله من هذه النصوص الصحيحة يتضح أن أقل صلاة الضحى ركعتان وأن أكثرها اثنتا عشرة ركعة كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وأن من اقتصر على عدد بين الأعلى والأدنى فقد أصاب سنة واكتسب أجرا. ولقد نقل عن بعض السلف وبعض الأئمة عدم الحد لأكثرها، ويستمر في صلاة الضحى عندهم إلى وقت الزوال فصلاته صحيحة وصلاته مشهورة محظورة. وهذا كلام حق جاءت به نصوص صحيحة، غير أن سبحة الضحى التي ورد الترغيب فيها جاء التصريح فيها بما ذكر من الحصر باثنتي عشرة ركعة كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه السابق. قوله عند ارتفاع الشمس وقتها أوله وحين ترمض الفصال أفضله، أي أن وقت صلاة الضحى يبتدئ بارتفاع الشمس قدر رمح وينتهي عند الاستواء حين وقت ساعة النهي، غير أن أفضل وقت لها تصلى فيه وهو حين يرتفع الضحى ويبدأ اشتداد الحر، كما في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوم يصلون الضحى فقال ألا لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. والمراد بترمض الفصال يقول شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله والمراد حين يبدأ اشتداد الحر فتحرق أخفاف الفصال من شدة الرمل، وذلك لأنهن صغار لأنهن لا يحتملن حرارة الرمل بسبب وقع الشمس عليه. والمراد بالأوابين جمع أواب وهو كثير الرجوع إلى الله بالتوبة والاستغفار. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.